بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مع الحلقة 11 من برنامجنا أيام مع الحبيب. في البداية أرحب بأخواتنا أسماء اللي رافقتنا طبعا بأول الحلقات، والأخت نور طبعا أسماء اختصاص صيدلي مثل ما بتعرفوا، ونور أيضا اختصاص صيدلي، والأخت معنا الجديدة اليوم بيان كيما أيضا اختصاص صيدلي، والأخت رناد ماجستير علوم طبيعية. احنا انتهينا الحلقة الماضية، كنا برحلة معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وشفنا كيف المواقف اللي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، وإن شاء الله نكون حلقنا فعلا مع رسول الله بلحظات وأيام عشناها كما عاشها صلى الله عليه وسلم في رحاب القرب من حضرة الله تعالى. موقف واحد حبيت أرجع أكد عليه هو في عودته صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا مغيبا بأنوار العرش، فسأل: من هذا الرجل يا جبريل؟ أهو ملك؟ قال: لا. أهو نبي؟ قال: لا. أهو شهيد؟ قال: لا. قال: من؟ قال: هذا رجل اتصف في الدنيا بثلاث صفات. ثلاث صفات إذن كانت ملازمته هذا الرجل لحتى وصل إلى هذا المستوى العالي والراقي جدا، أن يكون مغيبا بأنوار العرش وأنوار سبحات وجه الله تعالى. شو الصفات الثلاثة؟ قال: أولا كان قلبه معلقا في المساجد، وحكينا عن أهمية المسجد في الإسلام، وهذا حيبدأ معنا إن شاء الله بالسنوات الهجرية في المدينة المنورة. فقلبه دائما معلق في المسجد، يعني بيحب المسجد، بيحب يروح يصلي في المسجد، المرأة بتحب تروح تتعلم في المسجد، باعتبار المسجد مو بس يعني بس لإقامة الصلاة، إنما هو للعلم، لكل العلوم. فإذا هذه أول صفة، أن قلبه كان معلقا بالمساجد. الصفة الثانية قال: كان لا يستسب لوالديه. شو يعني لا يستسب لوالديه؟ يعني هو ما بيأذي أحد، ما بيسب أحد، مشان ما حدا يسب أمه وأبوه، لأنه المؤذي دائما بيسبوا أبوه وأمه ولولو على هالترباية. فلذلك هو ما بيأذي أحد، أخلاقه راقية، يعني لذلك ما بيستسب لوالديه. هاي الصفة الثانية. الصفة الثالثة في هذا الرجل، قال: كان لسانه رطبا بذكر الله تعالى. دائما لسانه في ذكر لله، وأحلى حالات الإنسان إنه يكون دائما في ذكر، مو يعني دائما قاعد على السجادة وعم يسبح الله، لا، في أي عمله في أي مجال. بكرة أنتوا صيادلة إن شاء الله حتكونوا، وأنتي ممكن تكوني مخبرية، فممكن في كل عملك وأنتي قلبك دائما بشو بهدية سيدنا إبراهيم اللي تكلمنا عنها الحلقة الماضية، هدية سيدنا إبراهيم لأمة محمد اللي هي كانت قال له: بلغ أمتك عني السلام، وقل لهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هالأذكار هدول اللي أنت بتستحضري فيها دائما روح النبي عليه الصلاة والسلام معك في معراجه، تستحضري فيها هدية سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المعراج لأمة محمد، وبتكوني دائما ذاكرة لله تعالى. إذا نحن الآن في السنة العاشرة للبعثة، رجع النبي عليه الصلاة والسلام من معراجه. طبعا نحن ما بنقول طلع على السماء ونزل على الأرض، كل ما علاك ما علاك فهو سماء، كل شيء فوق اسمه سماء، يعني اللي هو سماء بالنسبة إلنا فوقنا بالنسبة لأستراليا هو تحتهم، عارفين أنتوا هالأمور. إذن بالنسبة لله تعالى ما في اتجاهات، ما في تحديد مكان، ولكن مثل ما قلنا ارتقى النبي عليه الصلاة والسلام بأمور روحية بسبحات من وجه الله تعالى، حتى وصل إلى حال يستطيع أن يتكلم مع الله تعالى ويسمع نداء الله تعالى وخطاب الله تعالى. فلما عاد عليه الصلاة والسلام إلى بيت أم هانئ، أنا ليه اهتميت بهذه الرواية؟ لأنه كل هالقصة الجميلة روتها امرأة اللي هي أم هانئ بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام بنت أبي طالب. وهون بتعرفوا أنه كان أبو طالب متوفي جديد، وكانت كمان خديجة متوفية جديد، ما لهم كم يوم متوفين لما الله عمل له الرحلة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نايم في بيت عمه أبو طالب، وأم هانئ هي اللي روت هذا الحديث، فبتقول: أنا قمت من الليل ففقدته. ما هو صلى معانا العشاء الآخرة، النبي صلى آخر وقت، طبعا ما كانت مفروضة لسه الصلاة، لكن شو صلى معهم؟ الفرضين اللي قلنا فرضت في أول الصلاة، ركعتين قبل شروق الشمس وركعتين قبل غروب الشمس، فكانوا يسموها العشاء الآخرة باعتبارها هي خلص صار يعني عندهم العشاء، صار الليل المغرب بالنسبة لهم. فالمهم فبتقول: صلى معنا ونام بيننا. فهي قامت بالليل فما وجدته، قالت: ففقدته وخشيت أن يكون قد أصابه شيء من المشركين، يمكن حدا بالليل آذاه. فما شعرت ستنا أم هانة إلا والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم عم يوقظهم على صلاة الصبح، صلاة الفجر يعني صلاة المفروضة عليهم. فأين كنت يا رسول الله؟ فحدثها قال: يا أم هانة، بعد ما صليت معاكم أنا جاء الملك وأسرى بي إلى بيت المقدس وعرجت إلى السماء، وهذه عودتي، وسأخرج إلى قريش لأحدثهم بإسرائي ومعراجي. فستنا أم هانئ من حب بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن خوف عليه تمسكت بردائه، رداء اللي بيحطه الرجل هيك فوق تيابه، هي قطعة مربعة بيعملها مثل مثلث وبيحطها فوق تيابه، هذا اسمه الرداء. فأم سلمة أم هانئ عليها رضوان الله تمسكت بردائه وشدته عليه الصلاة والسلام، فقالت له: بالله عليك لا تخرج ولا تحدثهم، فيكذبك من صدقك. مو بس الكفار حيكذبوك، حتى اللي صدقك بده يكذبك، فلا تطلع من خوف عليه الصلاة والسلام. فالنبي بتقول الرواية، هي أم هانئ اللي عم تحدث، تقول: فجذب رداءه مني، سحب الرداء منه، قالت: وسطع نور من قلبه كاد يخطف بصري، فخررت ساجدة. طبعا جاية من لقاء الله تعالى وآخذ الأنوار كله وآخذ فرائض الصلاة وكان في معراج، فأكيد قلبه كله نور، وهالنور اللي بقلبه بده يضيء على من حوله. وأول من استلقاه المرأة، أول ما أخذت هذا النور أعطاه الله تعالى، وهذا شرف كبير أنه بعد لقاء الله أول من يرى النبي مين؟ المرأة، فتأخذ هذا النور. مهم، خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وبتعرفوا أنتوا كيف حدث قومه أنه والله اليوم أنا الله أسرى بي إلى بيت المقدس وطلعت على السماء ونزلت وعدت. فاجتمع المشركين ولقوها هي يعني مثل نقطة عظيمة جدا ضد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه هلأ العالم كله حد كذبك. مين كان واقف في هذا الموقف؟ المطعم بن عدي وأبو جهل بن هشام. المطعم لحد الآن كان محترم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا أذى ولا كذبه ولا شيء، لأنه رجل جدا عاقل. قال في هذا الموقف، فوقف المطعم فقال له: كل أمرك إلى الآن كان سهلا، يعني كل شيء جيت فيه وحكيتنا فيه يعني مقبول ماشي حاله، إلا الآن أشهد أنك كاذب. أول مرة بيلفظ المطعم كلمة ضد النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أنك كاذب، نحن نضرب إبط الإبل إلى بيت المقدس شهرا مصعدا وشهرا مهبطا، وأنت تأتيه في ساعة؟ نحن بدنا شهر لنركب على الإبل ونطلع إلى بيت المقدس، روح شهر ورجع شهر، أنت بساعة واحدة رحت وجيت ولسه طلعت على السماء؟ فقال له: والله لا أصدقك أبدا. فكان هذا الموقف من المطعم مؤلم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو جهل كعادته سفيه صار يسفق ويصفر، وتعوا اسمعوا يا عالم وتعوا شوفوا على هالكلام. حتى كثير من ضعاف الإيمان اللي هن أسلموا مو بقناعة قال ارتدوا عن الإسلام. فأبو بكر طار عقله فرح، بعده خبر وراء، عفوا أبو جهل فرح كثير بارتدادهم، قال بعده خبر لأبو بكر، خلي يجي أبو بكر. شو طمع أنه أكيد أبو بكر حيكذبه هلأ. فمجرد وصله النداء لأبي بكر ما شاف النبي ولا سأل النبي، قالوا له تعال شوف صاحبك يتحدث أنه ذهب بيت المقدس وعرج السماء ورجع بهالليلة هي. فقال: إن كان قال فقد صدق، ما في خلاف ما في جدال، إذا النبي قال خلص صادق، إني لا أصدقه بأكبر من ذلك، أنا بصدقه أنه خبر السماء بينزل على الأرض، أشوف أرى نزل السماء على الأرض أو طلع هو على السماء مثل بعضها. لذلك رضي الله عنه وأرضاه هذا هو الصديق. طبعا من هون سمي الصديق. ست أم هانئ بيسألوها سؤال، فهي اللي روت هذا الحديث وروت في الصحاح من الأحاديث، فبيسألوها شو معنات، شو المقصود بوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فمين المقصود بهالآية؟ فتتحدث أم هانئ بتقول المقصود فيهم الناس اللي كان إيمانهم ضعيف فانفتنوا وارتدوا، والشجرة الملعونة المقصود فيها شجرة الزقوم اللي خوف الله تعالى فيها المشركين. إذا نحن الآن، وغالبا أنه الإسراء والمعراج كان في شهر رجب، وفي 27 من شهر رجب على أرجح الروايات، تقريبا انتهت السنة العاشرة للبعثة، وجاء موسم الحج في هذه السنة بذي الحجة واللي هو آخر شهر بالسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعد لدعوة القبائل، مثل ما حكينا في موسم الحج كان دائما يستعد ويعرض نفسه صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله على القبائل، لكن هالمرة هاي بقى أخفى الموضوع، كان يحكي بجهر وعلى أساس أنه المطعم كان مجير للنبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك كان يأذيه مثل ما حكينا أبو لهب وأبو جهل يمشوا خلفه ويقولوا كذاب وساحر. لكن هالسنة هاي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخفى الموضوع حتى ما حدا يشوش عليه دعوته أو يفشل له خطته. فمن جملة من أسلم معه، أسلم معه 6 شباب من يثرب. طبعا المدينة كان اسمها يثرب، ما حدا كان يعرف اسم المدينة، هذا اسم قبل الإسلام. فأسلم معه 6 شباب وعادوا إلى المدينة، وعدوا أنه إن شاء الله السنة القادمة في الحج الثاني بيكونوا يعني شوي دعوا للإسلام بالمدينة وحكوا مع أهلهم وأقربائهم. فبهذه الفترة كانت أول من أسلم في المدينة امرأة اسمها حواء. حواء هي أم ثابت بن قيس. أم ثابت بن قيس أسلمت على إيد هدول الشباب 6 اللي أسلموا على إيد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شاء الله تعالى أنه في المدينة المنورة خلاص ينتشر الإسلام ويمشي بقى كجريان الماء والنبع الصافي، مو مثل العذاب اللي تعذبوه في مكة. المهم حواء أسلمت. ففي الموسم الثاني العام 11 للبعثة جاء طبعا وفد يثرب إلى المدينة المنورة. من جملة من شاف النبي عليه الصلاة والسلام شاف زوجة. زوجة كان اسمه قيس بن الخطيم، كان شاعر ومفوه، فكان يأذيها كتير بصلاتها. هي أسلمت بس زوجة ما أسلم، فكان هي عم تصلي يأذيها وهي في الصلاة. فلما وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام كان عم يتابع الأخبار، مين أسلم مين ما أسلم، شو أخبار المسلمين، فحكوا له أنه هي حواء أسلمت وهذا زوجة دائما بيأذيها وبيمنعها من الصلاة. فالنبي قصده وتكلم معه، قال له يا قيس بلغني أنك تؤذيني في حواء، يعني أنت لما عم تأذي حواء عم تأذيني. وطبعا العرب كان عندهم شيم وكان عندهم وفاء بالعهود وصفات عظيمة، لذلك برجع بقول أنه ليه الله اختار الرسالة في العرب لهالصفات الجميلة اللي كانت حسن الأخلاق ومكارم الأخلاق. فالمهم فصار النبي حاول يدعي إلى الإسلام، يقول له لا لا أنا مشغول أنا مو فاضي، مو شغلتي هي، بتعرف نحن عنا حروب الأوس والخزرج وأنا جاي هون عاهد وتجارة وصيد وشعر، يعني مانو بكل هالمواضيع. قال له طيب اللي عندك رجاء لا تؤذيني في حواء واحفظني فيها. شوفي النبي عم بيتكلم كأنه هو يعني ولي أو وصي عنها، فأنا يعني هي حواء كأن بنتي كأن أختي، فدير بالك عليها ولا تأذيني فيها، إذا أذيتها يعني أذيتني. فوعده قيس، قال له خلص والله لا ينالها مني شيء، ووعده ورجع إلى المدينة. فلما رجع قال يا حواء تعالي عندي بشرة حلوة إليك، قابلت صاحبك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو ما رح يقول النبي ولا له مؤمن فيه، لكن هذا صاحبك اللي أنت مآمنة فيه، والله وقد أوصاني فيك ووعدته أن أحفظه فيك، خلص فعليك بشأنك، أنا ما عاد أذيك من يوم ورايح أبدا، لأني وفيت لأني أنا عربي الأصل. فهي صفات العربي إنه يوفي بوعده قبل ما يكون مسلم. إذن فقيس كان جاي مع أهل يثرب اللي جايين لموسم الحج، فيهم كان 12 واحد من المسلمين الأوس والخزرج اللي جاءوا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى. فبيقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا وألا نسرق وألا نزني وألا نقتل أولادنا وألا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا وألا نعصيه في معروف. فكانت هي 6 بنود، بنود بيعة العقبة الأولى، بيعة النساء 6 بنود. فلاحظوا أنه كل مكارم أخلاق، توحيد والأخلاق الكريمة اللي هي بتكمل أخلاق العربي من قبل. فالعرب صح عنده مروءة وعنده نجدة وعنده كرم وعنده حمية وعنده دفاع عن المرأة، لكن كان في سرقات وكان في فواحش وكان في زنا وكان في وأد البنات. والنبي مع أول بند بأول معاهدة حرم وأد البنات وحرم قتل الأبناء. إذن فهي كانت بنود بيعة العقبة الأولى، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معه مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة من أجل يعلم الناس الدين وينشر الدين ويشتغل في الدعوة في المدينة. فكان مصعب أول سفير للإسلام وأول داعي يخرج من مكة إلى المدينة المنورة. طبعا إحنا بنجعل مصعب نبراس في حياتنا، بنجعله مثال أكيد أنتو وكثير من الشباب بيتمنوا يكونوا دعاة لله تعالى في أي مكان، في أرض الله الواسعة، وين ما رحتي وين ما جيتي. بتذكر وقت كنا بالمدينة بعمرة من العمر، فإحنا الفندق الحاجزين يا بالمدينة يبدو كان مشغول أول ليلة، فأخذونا نزلونا بفندق بعيد ولساته يعني كتير تعبان وحواليه كله تراب بشرق المدينة، هي اسمها الحرة الشرقية. فلما نزلنا بدنا نروح على الحرم لقيناه وين؟ شرق البقيع، مع كل هالتوسعة تبع البقيع. ومشينا مسافة كتير طويلة لوصلنا للحرم. يا الله ليه نزلنا هون؟ فأنا يعني أنا انحرجت لأنه أنا معي مجموعة من البنات وأخذتهم على أساس ضيفة يعني، ونحن مكرمين ومعززين ونازلين بفنادق فخمة وقريبة للحرم. ما فهمت الحكمة أنا ليه أحيانا توقف في مواقف ما بتفهمي ليش. سبحان الله بآخر يوم من العمرة زيارتنا للمدينة المنورة اشتريت كتاب صغير اسمه تاريخ المدينة المصور، فأنا عم بفتح وإذ وجدت البقعة نفسها لنزلنا فيها حاطين عليها دائرة وكاتبين هنا منزل أسعد بن زرارة حيث نزل مصعب بن عمير أول ما نزل في المدينة المنورة. وأنا بحب مصعب جدا بعتبره إلي قدوة في حياتي ونبراس. فقلت يا الله يعني الله حب يزورنا المكان ويعني القدم اللي داسه مصعب، التراب لساته على حاله تراب، ما بعرف أكيد بجوز تغير، لكن المهم المنطقة نفسها. قلت سبحان الله قعدنا هالليلة لنشوف مكان مصعب اللي كان هي مركز الدعوة في المدينة المنورة واللي استلم فيها واستقبل فيها أسيد بن حضير واستقبل فيها سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وكلهم أسلموا على إيده. دخلت السنة 12 للبعثة وجاء موسم الحج وعاد وفد المدينة يثرب، وجاء 73 رجل مع امرأتين من أجل بيع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مصعب بن عمير جاي بالمجموعة المباركة الجديدة اللي أسلمت من أجل أنه يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. أول مرة بتشارك المرأة في بيعة للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم عمارة شهدت بيعة العقبة التي عقدنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرجال تصفق على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس آخذ بيد رسول الله. فقال زوجي يا رسول الله هاتان المرأتان حضرتا معنا تبايعانك. فقال النبي قد بايعتهما كلاما فإني لا أصافح النساء. تقول نسيبة فتلا شيئا من القرآن ووعظنا ثم قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا الحق لا تخافوا في الله لومة لائم وعلى أن تمنعوني إذا قدمت إليكم وتنصروني مما تمنعون به أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، خمس بنود ولكم الجنة. إذا أنتم بتقدموا لي الأمور الخمسة الله حيعطيكم الجنة. فتقول فبايعناه، فكانت تلك بيعة العقبة الثانية. وعاد طبعا الأنصار، هنسميهم أنصار لأنه نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، فعادوا إلى يثرب وبقي النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر هذه السنة في مكة، السنة 12. وبدأت السنة 13 للبعثة، فتأكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلاص أكيد الهجرة لابد منها، وكان دائما يرى في نومه مكان الهجرة ويقول إني أريت مكان هجرتكم وإنها أرض ذات نخل. فكان النبي يحتار يا ترى وين؟ في المدينة يثرب فيها نخل، لكن في بلاد تانية فيها نخل، فما كان متأكد. بتذكر واحدة على المنتدى بعتت لي تسألني، قال هي شافت بمنامة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشافتها أنه كيف من أول أنه هي أرض تراب بس هيك يعني كأنه طريق منظم وكلها نخل، وهي واقفة عم تتفرج. قال فمرق حمار النبي عليه الصلاة والسلام وهيك مبقع يعني جلده أبيض رمادي خلينا نقول مغبر وهيك مبقع شوي، فعم تسألني شو معنى هالمنام، فأنا ضحكت يعني شو بده يكون له معنى. مهم سألنا بتفسيره واستطلع تفسيره كتير عظيم، قال بيشوف حمار النبي في المنام له عز وجاه ومال وعلم وغنى ومنصب، ست مراكز عظيمة. سبحان الله، هذا اللي بيشوف الحمار. فكيف اللي بيشوف ذات النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا لأنه تشرف بالنبي صلى الله عليه وسلم كسيدنا عيسى كما تشرف، لأنه كان يسمى سيدنا عيسى راكب الحمار عليه الصلاة والسلام. خلص النبي عليه الصلاة والسلام تأكد بأنه دار الهجرة هي المدينة المنورة. في آخر هذه السنة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من سودة وعائشة. طبعا كلمة تزوج يعني عقد القران، يعني كتب كتابه على هذه المرأة. قصة الزواج حلوة كتير، وهي قصة خولة بنت حكيم، وهي كانت من نساء العاقلات بمكة. إنه شافت النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات بعد وفاة خديجة ما يرفض أي زواج، وكان حزين 3 سنوات متواصلة على فراق زوجته وشريكته وحبيبة عمره واللي آزرته والوزيرة الأولى والمؤمنة الأولى والمدافعة الأولى عنه، فأصابه حزن كبير. فخولة قالت خلص بقى لازم نخرجه من هالحزن اللي هو فيه. فجاءت إليه فقالت: يا رسول الله، هل لك إلى أن تتزوج؟ شو رأيك أن تتزوج؟ قال: من؟ قالت له: كما تشاء، إن شئت بكرا وإن شئت ثيب. بدك واحدة صغيرة بنت أو بدك واحدة ست منيحة بالعمر؟ قال: من؟ مين هي البكر ومين الثيب؟ فقالت له: أما البكر فبنت أحب الناس إليك أبو بكر الصديق عائشة، وأما الثيب فسودة، سودة بن زمعة أسلمت بك وآمنت وتوفى زوجها. فقال: فذكريني عليهما. طيب مو مشكلة، روحي احكي لهم ونشوف. فذهبت خولة أولا إلى أبي بكر الصديق، ودخلت وإذ أم رومان، قالت: لما أدخل الله عليكم من الخير، النبي عليه الصلاة والسلام بده يخطب بنتكم عائشة. فقالت لها: وتصلح له؟ ما هو أخوه، والنبي أخوه أبو بكر، ما هني آخر الإسلام بيناتهم. قالت لها: طيب نسأله. رجعت سألته خولة، قال: نعم تصلح لي، هو أخي في الإسلام وابنته تصلح لي. فرجعت فكان أبو بكر مخطب بنته عائشة لجبير بن المطعم بن عدي، وعده فيها. طبعا إحنا كلمة كتب كتاب مو يعني شيء كتب بالورقة، مجرد القول إيجاب وقبول وفي مهر وفي شهود وفي ولي أمر، هذا اسمه خلاص صارت زوجته. فالمهم أبو بكر إذا عطى كلمة بده يوفي بوعده، فذهب إلى المطعم بده يحاول يتخلص من وعده، بس ما بده هيك يرده رد. فمجرد دخل وجلس فقامت زوجة المطعم، قالت له: والله بكرة نحن إذا بدنا نزوجك ابننا نعطيك يا لبنتك، يمكن أنت تصبيه، يعني طلعه عن دينه وتساويه صابئ مثلك. فالتفت أبو بكر للمطعم قال له: ماذا تقول أنت؟ قال له: أقول كما قالت امرأتي. قال له: طيب السلام عليكم. فخرج وعقد النبي على عائشة. ثم جاءت أم حكيم لعند سودة: شو رأيك يا سودة؟ شوفي شو الله نزل عليك خير، النبي جاي يخطبك. فسودة طار عقلها من الفرح، شو أحسن من هيك، يلا توكلي على الله، وهي أبي موجود. فعقد على سودة. الروايات بتقول أنه عقد على سودة أول، فيما بعد عقد على عائشة. المهم قال: فجاء أخو سودة وكان كافر لسه، كان بموسم الحج وإجا بعد الحج، فلما سمع أنه النبي خطب أخته تتزوج أخته، قال: فجلس في الأرض وصار يحسي على راسه التراب، إنه شو هالعار وشو هالمصيبة اللي إجتني، أنا النبي يصير زوج أختي؟ هو ما يقول النبي طبعا، يقول محمد يصير زوج أختي. قال: فبعد فترة لما أسلم كان يقعد يحدث ويقول: لعمرك كم كنت سفيها يوم أحثي على رأس التراب إذ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أختي سودة.
حضرتك قلتي انه اول بيعه بتشارك فيها المراه هي بيعه العقد الثاني. طيب لكن ليش بيعه العقد الاولى سميناها بيعه النساء، معناها رغم انه ما شارك فيها؟
صح، هذا سؤال بلفت نظر، وانا كنت كثير يعني هيك ابحث فيها. طيب ليش سميناها بيعه النساء اذا ما فيها نساء؟ سميت بيعه النساء لانه هالبنود هي السته اللي اخذها النبي عليه الصلاه والسلام على اصحابه في البيعه الاولى، هي نفسها هي البنود اللي كان دائما يبايع فيها النساء. يعني المرأة شو المطلوب منها؟ مطلوب منها أنه تؤمن بالله تعالى الواحد، ومطلوب منها أنه ما تسرق، ما تزني، ما تأتي بهتان، ما تقتل أولادها، وما تعصي النبي عليه الصلاة والسلام. فهدول إن البنود حتى بعد الفتح سميت بيعة النساء لبعد الفتح، هدول إن اللي كانوا يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على هالبنود هي. أما البيعة الثانية اللي فيها تمنعوني، يعني تدافعوا عني تحاربوا، فالمرأة ما مطلوب منها، مفرض عليها، إذن لذلك سميت بيعة النساء. في شيء سؤال كمان؟
دكتورة، ذكرتي بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تزوج من عائشة وهي كانت لا زالت في سن صغيرة، فتاة صغيرة عمرها لا يتجاوز 6 سنوات. أليس من الضروري أن تكون الفتاة على مستوى من النضج والوعي ولكي تتحمل مسؤولية وعبء الارتباط والزواج؟ فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام قد تزوج من فتاة صغيرة؟
يعني أنت حطيتينا رناد بموقف محرج بصراحة. يعني هي هذا يعني موضوع شائك. ليه؟ لأن الرواية في صحيح البخاري والرواية اللي بترويها عائشة أنه تزوجني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا بنت 6 سنوات وبنى بي وأنا بنت 9. طيب إذا نحن بدنا نقعد نقيسة لواقعنا وعاداتنا، شيء غريب جدا بنت 9 سنين تتزوج، هذا قليل. لكن بالنسبة للماضي حكينا أنه كان العمر بالنسبة لهم ما هو أي مشكلة، علاوة على أنه الماضي كانت المرأة ما عندها هم غير أنها تتزوج وتكون سيدة بيت وتكون راضية لزوجة، ما عندها مثل عنا. يعني لا كان عندهم طب ولا هندسة ولا صيدلة، ولا كانوا يفكروا بأنه يطلعوا من بيوتهم ويشتغلوا ويعملوا ويدرسوا، فأكيد عاداتهم تختلف عن عاداتنا. هي واحد. ثانيا، المرأة في البلاد الحجاز يعني بتكتمل وبتنمو قبل المناطق الباردة، فبنت 9 سنوات بتكون جاهزة ومكتمل جسدها كاملا، وخاصة السيدة عائشة اللي هي ذكية من صغرها وفتحة من صغرها. هذا كله بسميه أولا. جهة تانية اللي هو ثانيا، يعني أنا بعتقد في كتير روايات تحدثت في عمر السيدة عائشة. مثلا الإصابة بيقول أنه السيدة فاطمة، ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة بيقول السيدة فاطمة أكبر من عائشة ب5 سنوات، مع أنه ثابت أنه السيدة فاطمة ولدت قبل البعثة ب5 سنوات. يعني معناتها عائشة عمرها من يوم البعثة، فعلى الأقل كان عمرها 13 سنة وقت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فوقت اللي تزوجت كان على الأقل عمرها 14، وبنت 14 طبيعي بتتزوج. يعني هلأ الأجيال ما لها زمان، حماتي تزوجت عمرها 14 سنة، فالجيل الماضي إلى الآن لسه بيتزوجوا بهالعمر. موضوع تاني لاحظتوا، أنا حكيت إنه هي كانت مخطوبة لقبل النبي عليه الصلاة والسلام لابن المطعم لجبير. طيب طالما هي كانت مخطوبة من قبل، فمعقولة واحدة تنخطب أصغر من 6 سنين؟ كمان هذا مستبعد جدا. بكل الأحوال نحن ما نطعن بروايات البخاري أو شيء، لكن هي دعوة يعني أتمنى أنه نعطيها حقها من البحث، والله أعلم. بكل الأحوال شكرا لكم، شكرا لوجودكم معي إخوتي وأخواتي، كل الشكر لكم. أذكركم أني إن شاء الله اليوم معكم على المنتدى من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. أنا معكم على المنتدى، أتمنى وأكون سعيدة جدا لو تتواصلوا معي نتحدث فيها عن موضوع الحلقة أو موضوع السيرة بشكل عام أو موضوع البرنامج بشكل عام. إن كان لديكم اقتراح أو سؤال أو مداخلة فأنا معكم، يسعدني تواصلكم معي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do.